بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسر لجنة الدعوة والإرشاد فرع صباح الناصر التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي أن ترحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء على حضوركم. ويسرنا أن نرحب بضيفنا في هذه الليلة الشيخ داود العسعوسي، ونشكره على قبول هذه الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء تحت شعار أصول الدعوة. ومحاضرة الشيخ اليوم هي بعنوان الاتباع والتزكية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما بها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن مع الشيخ، فليتفضل مشكوراً مأجوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المقرر كما سمعتم أن يكون عنوان هذه المحاضرة بالاتباع والتزكية، ولكن لما كان الاتباع من أعظم وسائل تزكية النفس، فسأتكلم عن موضوع التزكية. وعندما نتطرق إلى وسائل التزكية سنخصص كلاما عن الاتباع، وذلك أن الاتباع كما قلت من أعظم الوسائل الشرعية لتزكية النفوس. بنود هذه المحاضرة كالتالي: الأول، تعريف التزكية. الثاني، أدلة التزكية. المحور الثالث، الغاية من التزكية. والمحور الرابع، أسباب تحقيق هذه التزكية. إذن المحاضرة تدور على أربعة محاور على حسب ما يعني يسعه المقام: تعريف التزكية، ثم أدلتها، ثم الغاية منها، ثم أسباب تحقيق هذه التزكية. التزكية تعريفها مشتق من الزكاة، والزكاة هي النماء والطهر والتصفية. فالتزكية يعرفها العلماء بأنها تنقية القلوب والأعمال، وإصلاحها وتطهيرها من الدنس والخبث. هذا هو تعريف التزكية عند أهل العلم: أن تصف القلوب وأن تطهر من كل ما يعني يدنسها من الشركيات والبدع والخرافات والمعاصي وما إلى ذلك. ولذلك سميت الصدقة الواجبة زكاة، لأنها تطهر نفس المتصدق من البخل والشح، وأيضا تطهر المال من البقاء. والزكاة نماء وطهر للمال. والتزكية كما يعرف الجميع تعتبر أصلا من أصول الدعوة، الدعوة النبوية، دعوة الحق التي سار عليها السلف الصالح، الدعوة السلفية. التزكية أصل أصيل من أصولها، وذلك لورود أدلة كثيرة تؤصل هذا المبدأ. الدليل الأول، قال الله تبارك وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. لو سألتكم سؤالا: كم قسم في هذه الآية؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، 11 قسما. ثم بيّن الله عز وجل جواب القسم، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد هذه الأقسام قال: القضية العقدية المهمة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا فيه دلالة واضحة على أهمية التزكية، وأن الله تبارك وتعالى ما أقسم هذه الأقسام الكثيرة إلا لبيان أهمية هذه التزكية. ولذلك قال بعض أهل العلم: الله تبارك وتعالى قال: قد أفلح من زكاها، رتب الفلاح على التزكية، ولا يرتب الفلاح إلا على أمر واجب، لا يرتب الفلاح في الآخرة إلا على أمر واجب. ولذلك قال من قال من أهل العلم أن الخشوع في الصلاة فرض، وإذا فرط فيه الإنسان أثم، لأن الله تبارك وتعالى رتب عليه الفلاح، قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فرتب الله عز وجل الفلاح في الآخرة على من زكى نفسه وطهرها وصفاها، ففي هذا دلالة على وجوب هذه التزكية. ولذلك يقول بعض العلماء أن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل القلوب إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة طاهرة زكية. ذلك أن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا يعني النفس زكت وطهرت قربت من الله تبارك وتعالى، واستغنت به عن الخلق، وسعدت بلقاء الله تبارك وتعالى. وعلى العكس من ذلك، كلما تدنست النفس وخبثت ابتعدت عن الله عز وجل بقدر هذه الجناية، ثم تكون الوحشة بينها بين خالقها تبارك وتعالى، وهذه الوحشة لا تزال ولو ملك الإنسان الدنيا بحذافيرها. إذن تزكية النفس أمر واجب، وهو أصل أصيل من أصول الدعوة. الدليل الثاني قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا، هذه في سورة آل عمران، وقال في الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذا بيان من الله عز وجل، هذا بيان من الله تبارك وتعالى على النعمة التي أنعم الله بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ بعث فيهم أكرم الخلق وأشرف الخلق وأفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، وبين الله تبارك وتعالى مهمة هذا الرسول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالتزكية هدف سام من أهداف البعثة المحمدية، بل التزكية هي غاية الرسالات، فتلاوة الآيات وتعليم الناس الكتاب والحكمة الغاية من ذلك أن تزكو نفوسهم وأن تطهر هذه النفوس. ولذلك قال عز وجل في البقرة، سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروا هذه النعمة من الله عز وجل، واشكروا هذه النعمة من الله تبارك وتعالى. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويعني اقتفى آثاره حتى تزكو نفسه قد أعطى هذه النعمة حقها ومستحقها، أما من رد ذلك فقد كفر بهذه النعمة والعياذ بالله. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره في بيان ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الناس عندما بعثه الله تبارك وتعالى قال: فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالقول، فانتقلوا ببركة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. هذا كلام واضح، أن النبي عليه الصلاة والسلام استطاع بتعليمه الناس وتلاوته الآيات أن يزكي الناس ويطهر قلوبهم بهذه البعثة. ولذلك كل من أراد أن يدعو الناس لابد أن يجعل هذا الأصل نصب عينيه، ذلك أن هذا الأصل مستمد من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يرضى بهذا الأصل كأنه لم يرضى بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. المحور الثاني: الغاية من التزكية. هناك غايتان مهمتان: الغاية الأولى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، الغاية الأولى والعظمى من تزكية النفس هي تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ذلك أن العبد لن يحقق التزكية إلا إذا استسلم لأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، وقال سمعنا وأطعنا، وطبق قولا واعتقادا وعملا قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا استسلم لأوامر الله ونواهي الله عز وجل، واستسلم أيضا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وتمثل ذلك كاملا، فقد حقق العبودية. وإذا تحققت العبودية طهرت النفس وزكت النفس وصفت القلوب وتسامت الأرواح لله تبارك وتعالى. ولذلك كان الرسل الكرام أكمل الناس عبودية لله تبارك وتعالى. أما إني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله وأتقاكم لله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الغاية العظمى من التزكية أن نحقق: إياك نعبد وإياك نستعين. القلب صافٍ منقٍ كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، معمر بالتوحيد ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومبتعد عن المعصية وعن البدعة وعن الشرك وعن الخرافات. من حقق العبودية لله تبارك وتعالى فقد حقق التزكية بمعانيها كاملة. وأما الغاية الثانية وهي دخول الجنة، الغاية من التزكية أيها الإخوة هي دخول الجنة، ذلك أن الجنة دار الطيبين وأعدها الله تبارك وتعالى للطيبين، ولا تدخل الجنة إلا نفس طيبة صافية زكية. قال الله تبارك وتعالى: وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني حال كونكم طيبي النفوس والقلوب طاهرة وزكية فادخلوا هذه الجنة. وقال عز وجل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أي حال توفية الملائكة لهم أنهم طيبون، يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولذلك جاءت الآيات الكثيرة والأدلة المتكاثرة على أن الفلاح والنجاح في الآخرة لا يكون إلا لمن زكت نفسه، كما قال عز وجل: قد أفلح من تزكى. وهذه الآية كما تعرفون على تفسيرين: إما يعني أدى الزكاة التي صدقة الفطر بدليل ما قاله الله بعد ذلك وذكر اسم ربه فصلى، أي صلاة العيد، أو المعنى الثاني من التفسير أنها تزكية النفس: أفلح من زكى نفسه. وقال عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عز وجل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال عز وجل: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فالجنة ودخول الجنة والنجاة من النار لا يكون إلا بعد تزكية النفس. وقال عز وجل مبينا حال أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ما في حسد ولا في بغضاء ولا في نميمة أو غيبة أو غل أو شقاق، بل القلوب صافية، صفاها الله تبارك وتعالى وطهرها ونقاها، ثم دخلت الجنة وهي طيبة زكية. إذا علم العبد هاتين الغايتين وعظم شأن هاتين الغايتين يجب عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن يحذر عن معصية الله عز وجل، وأن يستقيم على ذلك حتى يلقى الله عز وجل ليموت ونفسه طيبة زكية، فينال الثواب العظيم ودخول الجنة عند الله تبارك وتعالى. ذلك أن إخواني كما تعرفون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة، والفتن كثيرة، والأنفس متقلبة، ولا يكاد يستقيم حال الناس إلا القليل جدا جدا. إذن أول قضية لابد أن تحرص على الاستقامة حتى تلقى الله عز وجل ونفسك طيبة زكية. الأمر الثاني أن تجاهد نفسك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تعالجها دوما وأبدا حتى تكون نفسا مطمئنة يرضى الله تبارك وتعالى عنها، كما قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. علق الله عز وجل في هذه الآية الهداية بالجهاد، والجهاد أنواع: جهاد النفس، وجهاد الهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الدنيا. فينال العبد نصيبه من الهداية بقدر مجاهدته لهذه الأعداء، فكلما كان جهاده أقوى كلما كانت هدايته أعظم عند الله تبارك وتعالى. قال أبو زيد، وهذا قول عجيب، قال: ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. يعني كان يجاهد نفسه بسوقها لله عز وجل وهي تبكي لا ترضى، حتى أرغمها وخطمها وغلبها فساقها إلى الله تبارك وتعالى وهي تضحك. هذا المراد، أن تجاهد نفسك حتى تموت هذه النفس وهي زكية طاهرة لتنال الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. والأمر الثالث أن تحرص يا عبد الله على الدعاء المأثور الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولله در من قال: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. المحور الثالث أسباب التزكية، وهو لب الموضوع. قبل أن نشرع في بيان بعض هذه الأسباب حسب ما يقتضيه المقام، يجب أن نفقه أمورا ثلاثة، وأن تكون في حسبان كل واحد منكم وهو يدرس مثل هذه المواضيع. الأمر الأول أن التزكية والطهرة والصفاء للنفس إنما هي منة وفضل من الله تبارك وتعالى وهبة، عطاء من الله، منة من الله، هبة من الله. أنت لا تنالها بجدك ولا بكدك ولا بتعبك، بل إذا وفقك الله تبارك وتعالى لذلك أعطاك الله عز وجل هذا الأمر، كما قال عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم جاء التحذير: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى،
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا إلى آخر الآيات. إذن أول قضية اعرف أنها هبة من الله، نعمة من الله، اسأل الله عز وجل أن يمن عليك بها ثم اسأله المزيد عز وجل. القضية الثانية أن شرع الله عز وجل بما فيه من عبادات مالية أو بدنية أو أحكام أو معاملات أو هلم جرة، كل شرع الله ما شرع إلا لتزكية النفوس، كما قال عز وجل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فشرع الله كاملا بما جاء به من عبادات مالية أو بدنية أو معاملات أو أحكام أو هلم جرة أو أخلاق كله إنما شرع لتزكية النفوس. خذ مثلا التوحيد، قال عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالتوحيد تزكية. وقال عن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال عن الصدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال عن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقال أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال عن الصيام النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن كل أمور الشريعة ما شرعت إلا لنيل هذه الغاية وهي تزكية النفس. الأمر الثالث والمهم أن الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا هذه الغاية هو نفسه عز وجل شرع لنا الوسيلة الموصلة لهذه الغاية. التزكية غاية وهدف، إذن الوسائل لهذه الغاية لا تؤخذ بالاجتهادات ولا بالاختلاقات، إنما هي مأخوذة من النبي عليه الصلاة والسلام. فالغاية فالتزكية غاية وهدف، فالطريق لها شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فتؤخذ هذه الوسائل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الابتداع أو استحداث أمور جديدة وطرقا جديدة واتجاهات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه مردودة. الآن تعرفون أن بعض يعني الطوائف تزعم أن التزكية إنما تكون من خلال التصوف مثلا، وآخرون يقولون أن التزكية تكون من خلال التربية الروحية وغير هذا كثير، وهذه كلها اتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان، بدع وخرافات زعم أصحابها أنها توصلهم إلى تزكية النفس وهي في الحقيقة تبعدهم عن الله تبارك وتعالى. إذن التزكية غاية والوسيلة لم ينساها الله عز وجل، بل شرعها لنا بلسان النبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله عليه الصلاة والسلام. إذن من أراد الوسيلة فليتبع نهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء نحن نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع في كل الأمور، حتى في هذه الأمور. أي إنسان يأتي بطريقة أو اتجاه أو وسيلة يزعم أنها توصل إلى التزكية قلنا له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة؟ نسأل عن ذلك. لذلك أهل الحديث أهل الأثر يزكون أنفسهم بما زكى به النبي نفوس الصحابة عليه الصلاة والسلام. كل حديث وكل قول وكل فعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خذه وطبقه في الخير والكفاية، ولا تأخذ ما شرعه الناس الآن من طرق جديدة واتجاهات جديدة. هذه الطرق كما قال بعض العلماء تحمل في طياتها من البلاء الكبير والشر المستطير ما لا يعلمه إلا اللطيف الخبير. يزعمون أن التصوف مثلا طريق للتزكية، لبس الصوف وعدم التطهر والجلوس في المقابر وعدم النظافة والمكاشفة والعلم اللدني والجوع والعطش والجلوس في الشمس، يزعمون أن هذه طرق تطهر النفس وتقوي النفس. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندما رأى رجلا قد وقف في الشمس قال ما بال ذلك الرجل؟ قال يا رسول الله إنه نذر أن يصوم ولا يكلم الناس وأن يجلس في الشمس وأن يقف في الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليكلم الناس وليجلس في الظل وليتم صومه. فهذه مو طريقة صحيحة. إذن كل الطرق التي يشرعها بعض الناس الآن زعموا أنها توصل إلى التزكية كلها مردودة أنها تخالف ماذا؟ تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أول سبب للتزكية هو التوحيد. توحيد الله تبارك وتعالى أن نوحد الله عز وجل في الأعمال الظاهرية وفي الأعمال الباطنية حتى يكون الله تبارك وتعالى هو وحده المحبوب والمتوكل عليه إنابة ومحبة ورغبة ورهبة لله تبارك وتعالى، ولا يتعلق قلب الإنسان إلا بالله عز وجل. هذا هو التوحيد. فإذا لم يكن في قلب الإنسان إلا الله عز وجل صفى القلب وزكت النفس. أما إذا زاحم هذا المحبوب محبوب آخر خبثت النفس والعياذ بالله ووقع في الشرك والعياذ بالله. إذن أول سبب أن نوحد الله عز وجل ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فنعظم الله عز وجل ونعمر هذا القلب بمحبة الله وحده لا شريك له. ولذلك كان التوحيد هو أول واجبات التزكية. كل الوسائل التي تأتي بعد ذلك إن لم تبنى على التوحيد فلا فائدة منها أبدا. أول خطوة التوحيد، عمر قلبك بحب الله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك دعوة الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه مهمة الرسل جميعا، العبادة والتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة وهو يضع الأساس المتين في قلوب الصحابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن أول خطوة أن تطهر القلوب بمحبة الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل عندما وهب إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام على كبر بماذا أمره الله عز وجل؟ يا إبراهيم أمرك أن تذبح هذا الولد. لماذا هذا السؤال ولماذا هذا الطلب؟ حتى يختبر الله عز وجل قلب إبراهيم عليه السلام هل لا زالت محبة الله مستمرة فيه لا تدانيها محبة. كما تعرفون أن الإنسان إذا لم يؤتى أو كان عقيما ثم رزقه الله ولدا على كبر يتعلق القلب 100% بهذا المولود محبة له، أليس كذلك؟ إذن هنا الاختبار، اذبح هذا الولد. فنفذ عليه السلام فجعله الله خليل الرحمن أو خليل الرحمن. إذن لابد أن نفقه موضوع التوحيد أيها الإخوة. ولذلك من أحب الدينار أو أحب الدرهم أو أحب المقبور أو أحب أي إله آخر سوى الله عز وجل فالنفس غير صافية أبدا وغير زكية أبدا. ولعلكم سمعتم وقرأتم أن عباد القبور مستعد أن يحلف بالله كاذبا ويخاف ويخشى ويتورع أن يحلف بصاحب القبر إلا صادقا، أليس كذلك؟ وذلك لأن محبة المقبور في قلبي أعظم من محبة الله في قلبه والعياذ بالله. إذن لابد أولا أن نزكي النفوس بمحبة الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، وعلى النقيض الموحدون قلوبهم طاهرة. فالمشرك الذي عبد سوى الله عز وجل قلبه نجس، نجاسة معنوية، لأن قلبه لا يعرف الله عز وجل ولا يوحد الله عز وجل، بل عمر قلبه بمحبة آلهة كثيرة ومتنوعة. وقال عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس أي الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. إذن أول قضية توحيد الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل على لسان موسى وهو يخاطب فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني يا فرعون زك نفسك اترك ما أنت فيه من الشرك إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته مع الصحابة على تأصيل هذا المبدأ، أي خطأ يقع في التوحيد يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. أتى رجل إلى النبي فقال له: ما شاء الله وشئت يا محمد؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده ثم شئت يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويعني يزكي قلوب الصحابة على هذا المبدأ العظيم. ولما انتهى من ولما نام ليلة الحديبية ونزل المطر وصلى الفجر قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عباد اليوم مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بالكوكب فلان أو كذا وكذا فذلك كفر بالله وآمن بالكوكب. فالنبي كان يعلم الناس الصحابة يعلم إيش التوحيد حتى تزكو قلوبهم لهذا المبدأ العظيم. إذن أول خطوة يا إخوة أن نعمر القلب بتوحيد الله تبارك وتعالى. ولذلك هناك مثل في القرآن ضربه الله عز وجل يبين الفرق بين المشرك والموحد، وأن المشرك يعيش حياة الأشقياء، أما الموحد فيعيش حياة السعداء. قال عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. تصور عبد رقيق ولو أكثر من سيد، وليت السادة وليت الأسياد متفقون، بل هم متشاكسون، رضا هذا بسخط هذا ورضا هذا بسخط ذاك، فكيف حال هذا الرقيق؟ وأما الآخر سلم لرجل له سيد واحد يكون طوعه ورهن إشارته وطوع أمره، هل يستويان أيها الأخوة؟ لا يستويان. كذلك الموحد يعيش حياة السعداء، أما المشرك فيعيش حاله كحال إيش؟ الأشقياء. أما السبب الثاني من أسباب التزكية وهو الاتباع، وضده الابتداع. الاتباع تعريفه: أشهد أن محمد رسول الله. هذا تعريف الاتباع عند السلفيين، أشهد أن محمد رسول الله، يعني نصدق النبي فيما أخبر ونطيعه فيما أمر ونبتعد عما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله ونترك الأهواء والبدع. هذا معنى وأشهد أن محمد رسول، هذا معنى الاتباع، يعني اتبع سنة النبي، سيرة النبي، حال النبي، حذو القذة بالقذة. الأمور الصغيرة والكبيرة والعظيمة والحقيرة والجليلة كلها إذا ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم تتبع فيه. ولذلك نبدأ في الدعوة السلفية من السواك حتى العقيدة. السواك الذي هو عند بعض الناس أمر بسيط، لكننا نناصح الناس من أجله ونحيي هذه السنة لأنها ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الاتباع، اتبع النبي، تسير على درب النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتناصح من أجلها وإحياؤه بين الناس هذا من صميم أسباب تزكية النفس. والإنسان الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما زعم أن نفسه زكية فنقول هذا كاذب كاذب كاذب. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى نفوس الصحابة بهذه الأمور، فأنت إذا ابتعدت عنها لن تزكو نفسك أبدا. طيب، الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة والواجب أن نتبع النبي فيها عليه الصلاة والسلام. أول أمر أن نفعل الواجبات وأن نبتعد عن المحرمات، والأمر الثاني أن نتابع ذلك الأمر بالنوافل، لأن فعل المفروضات التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن المحرمات، هذا لازم أول واجب حتى تزكو النفس. أما النفس العامرة بمعصية الله عز وجل والتفرد في الواجبات، نفس غير زكية. ثم تعمر هذه النفس بالنوافل والمندوبات التي شرع على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر عن المحرم هذا أمر واجب، وحفظ الفرج عن المحرم أمر واجب. لماذا؟ قال: ذلك أزكى لهم. فزكاة النفس إنما تكون بالابتعاد عن ما حرم الله عز وجل وبفعل ما أمر الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال في النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن جمع في قلبه الفرائض ثم أضاف إليه المندوبات فصار محبوبا لله تبارك وتعالى، ولا شك أنه نفسه تكون قد زكية في هذه الأمور. ولذلك يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن القيم رحمه الله: أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله عز وجل، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله تبارك وتعالى. طيب، أذكر بعض الأمثلة على اتباع السلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور البسيطة، لتعلموا أن هذه الأمور يعني سار عليها السلف الصالح، وفيها دلالة على أن إحياءها بين الناس من صميم الدين وأعظم وسيلة لتزكية النفوس. قال أنس: أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. هذا هو إيش؟ تمثل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التراص في الصفوف وتسوية الصف في الصلاة هذا من السنة، ومن فعلها فالأعمال الظاهرية تدل أيضا على صلاح الأعمال الباطنية. أيضا من الأدلة، هذا دليل عجيب أيضا، قال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك تصنع أمورا أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك تصبغ بالصفرة، يعني تحني بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا هلال ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى يكون يوم التروية، يعني يوم 8 ذي الحجة. ورأيتك لا تمس من الأركان أي أثناء الطواف إلا اليمانيين. ورأيتك تلبس النعال السبتية. أشياء غريبة. سؤال، قال ابن عمر له: أما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. تمثل، خلاص، فعل، موافقة، اتباع. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، كان هذا يوم 8 ذي الحجة. وأما الأركان فإني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، إذن اتباع. وأما النعال السبتية فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. أمور عادية، لباس ووقت إحلال ووقت الإحرام وطواف، لكن ابن عمر بيّن أن هذا أمر اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أعظم وسيلة لتزكية النفس، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من العجيب، أيضا من الآثار العجيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ والبال مشغول مع الحرب. قال: ولا ليلة صفين. إذن هذا حرص من الصحابة على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قال قرة بن أياس: رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي بين اسطوانتين في المسجد. هذا عمود هذا عمود، صلى بينهم. قال: فأخذ بقفائي وأدناني إلى سترة وقال: صلي إليها، إلى السترة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر حرص السلف على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. دلت إخواني هذه الآثار على أنه من الواجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة الله ومحبة رسول الله طريقها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله، هذا دعوة عريضة، شو الدليل؟ قال: فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما الابتداع من الطرق الجديدة والمناهج المبتكرة فكلها طرق ما أنزل الله بها من سلطان، ويحتاج هذا الموضوع إلى بحث آخر، لنتكلم عن بعض المناهج المخترعة التي زعمت أن فيها تزكية للنفوس وهي بعيدة كل البعد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا أكتفي بهذا الموضوع، أنه أولا التوحيد ويعمر القلب بتقوى بمحبة الله عز وجل، ثم لا بد من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأي فعل وأي وسيلة غير مشروعة لا تسلكها أبدا، ما والله رب الكعبة لا تزيدك إلا بعدا عن الله عز وجل. إذن الغاية من التزكية دخول الجنة، تحقيق العبودية، أسبابها التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحكمة من التزكية أن تعمر القلوب بتقوى الله عز وجل ومحبة الله تبارك وتعالى. هذا والحمد لله رب العالمين.